السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله ربي عليه واله وصحبه وسلم. ثم شرعنا في المره السابقه في الكلام على باب الحيض، وذكرنا ان الحيض هو عباره عن احد انواع الحدث الاكبر، يعني ممكن تعتبره زي الجنابه، الا انه هنا في عده فروق اوجدت بعض صور من التعقيد او الصعوبه تحتاج الى بيان. الصوره الاولى ان هذا الحدث وقته ممتد، وبالتالي انقطاعه لا يكون بيد صاحبته، وبعد ما ينقطع بيبقى حكمها حكم المحدث حدث اكبر يملك ان يغتسل، يعني هي تبقى محدثه لكن لا تملك ان تغتسل، فهي منتظره الغيثين، الرايه ليست بيدها والرايه بيدها، هذا في كل الامور المحرمه عليها. وذكرنا ان الله عز وجل قد اشار الى ذلك بقوله ويسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يبقى لا تطهرن حتى يطهرن، دي الغاية القضرية التي ليست بيد المرأة أن يحصل طهر، فإذا تطهرن، طب هو ليه لم يقل الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يتطهرن؟ ما ممكن يتوهم إن هي إذا أراد الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض تغتسل ويأتيها، فأراد الله عز وجل أن يبين إنها لابد ان تتطهر ولكن لا يحق لها ان تتطهر الا بعد ايه؟ ان تطهر. ولذا اطلق بعض العلماء القول بان تطهر الحائض حرام، وتطهر الحائض فاسد، يعني لو تطهرت لا يعني، لكن يقولوا حرام اذا اعتقدت ان ده ايه؟ يطهرها، فهي دي المشكله الاولانيه انها تنتظر حتى تطهر ثم تتطهر، هي حتى تطهر دي يعني حتى ينتهي الحدث. ولكن لان الاحداث الاخرى زمانها يسير ما حدش ايه يعني ما تظهرش المساله دي غير هنا تقريبا، يعني مثلا الانزال بيبقى زمن يسير جدا، بدايته ونهايته حاجه بسيطه وما بيطرأش للانسان اثناء حاجه ان هو عايز يقرا قران عايز يصلي، لا ما بيحصلش الكلام ده، ظهر معانا هنا في الحيض لان ده حدث طويل، حدث طويل دي الجزئية الأولانية، فهو يعني استيعابها أمره يسير، استيعاب يعني هذا الوضع ما فيهوش إشكال بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى القضية الثانية إن إحنا بنقول سائر يعني معظم الأحداث الأخرى إن لم يكن كلها يتضح إيه ما هو الخارج مثلا من السبيل، إن كان حدث تكلم على خروج المني له صفته المنضبطة له أوصافه التي لا تشتبه بغيره. هنا بالنسبة للحيض هو دم يخرج من فرج المرض، في احتمالات أن يخرج دماء أخرى، هو ده دم يخرج بسبب جبلة المرأة وخلقتها، لكن ممكن يخرج دم علة وفساد، فاشتباه الأمرين مع بعض هي دي سبب الإشكالات الرئيسية في باب الحيض، اشتباه دم العلة والفساد مع دم الحيض. قلنا الشرع هنا يعني ما لم يشرح للناس تفصيليا دم الحيض الا ان هو بين ان هو دم جبله وعاده يكون قدر قدره الله على بنات ادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت في الحد، فلجا العلماء الى استقراء وتتبع خصائص الحيض لكي يستعينوا بهذا الاستقراء والتتبع على الفتية في مسائل الحيض، يعني بالذات مسائل اشتباه الحيض بغيره، فقالوا نحاول نتعرف قدر الامكان على صفات اخرى للحيض، ما احنا عارفين منشأ الحيض ان هو دم الجبلة الموجود في المرأة، منشأ الاخر دم عرق دم جرح او ما شابه ذلك، ده موجود ايه؟ موجود في الشرع يعني منصوص عليه بيان ان ده دم ان دم الحيض هو دم الجبله، وان يعني وانه قد يعتري المراه دماء اخرى تخرج ايضا من الفرج ولكن كلها سبب. أيضا نحاول نتعرف على يعني بعض الصفات الأخرى التي تعيننا على تمييز هذا من ذاك عند الاشتباه. ما بنقول إن يعني كل العلماء لما تكلموا في هذا الباب نصوا على ذلك، قالوا والمعتبر في هذا التتبع والعرف. يقول وجدنا مثلا امرأة حاضر وهي من 9 سنين، إذا ولم نجد أقل من ذلك، يبقى هو ده السن الذي صحيح فيه النساء أو أقل سنه. فهم نصوا على هذا التتبع، طبعا ده من فضلهم وأمانتهم، بينوا إن الكلام ده العلة المرجع فيه للتتبع والعرف، فأصبح هناك متسع إن احنا نرجع إلى ما يقوله الأطباء في هذا الزمان أو نحو ذلك. في الواقع الكلام الطبي في المسألة قريب جدا من الكلام الشرعي، لكن ممكن نستفيد منه بعض التفاصيل اللي الفقهاء رجعوا فيها إلى عرف يعني نسائهم. الكلام الطبي بيقول إن إن كل امرأة لها دورة هرمونية حوالي 28 يوم، ولذلك حتى الأطباء الغربيين وغيرهم بيجي لما يتابعوا حالات النساء والولادة يتابعوها في الأشهر القمرية، لأن هي دورة المرأة الهرمونية 28 يوم، وهذا ما جاء به الشرع إن المرأة دورتها كبرها وحيضها مجموعهم شهر، كما تأتي في حديث المستحاضة من يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث تتحيض قدر ما كانت تحدثها حيضتها ثم تصلي فقيدس. يبقى إذن الطب يقول إن في دورة هرمونية عند المرأة، ما الدورة دي تتكرر كل 28 يوم تقريبا، ممكن تزيد في بعض النساء وممكن تقل، يعني نادر جدا لما تقل كتير عن 28 يوم، يعني لو الدورة الهرمونية بتاعت المرأة 3 أسابيع بيعتبروها من الحالات النادرة جدا، لو انها اقل من كده ممكن يعتبروها حالة مرضية او شبه مرضية، وده ربما ايضا يكون قريب من اللي الفقهاء قالوه من مدة الطهر ومدة الحيض كما تقول. المهم الدورة دي 28 يوم، يعني الدورة بتتكرر، فانا لو بدأنا من اخر من نهاية الدورة ان الدورة بيبقى نهايتها نزول الحيض، يبقى بداية الثانية ان نزول الحيض ده بيبقى معناه ان الرحم اقل حجم له نتيجة ان هو يعني فرغ من دورة حمل لم يتم، استعداد للحمل ولكنه ايه لم يتم. الدورة دي كلها عبارة عن استعداد للحمل، استعداد، فاذا تم دخلت في دورة حمل، اذا لم يتم يعني هدمت الدورة دي وبدأت دورة ايه جديدة، فهي الدورة نوع من الاستعداد للحمل. فعند نهاية الحيض، الحيض او اي حيضة دي نهاية دورة، نهاية دورة ان ال يعني اصبح ما فيش حمل في الدوره ديت، وبالتالي استعداد الرحم للحمل بيزول وبينزل الدم، بيتحول الرحم الى سمك رقيق جدا يبتدي يزيد تدريجيا، وبعد فتره معينه بيبتدي تفرز بويضه، يعني ينمو الرحم وبعدين تفرز بويضه وبعدين ينمو الرحم اكثر عند افراز البويضه، وفي الحاله دي تكون البويضه منتظره للتخصيب. لو قصبت هندخل في حمل يبقى البويضه المقصبه هتروح الرحم، ان لم تخصب يبتدي ايه يدخل في ان الرحم يفرغ الدم اللي فيه، ده الانفجار ده بيتم مثلا في اول يوم ويبتدي يستنبط الدم ده يوم او 2 أو 3، وغالبا ما يكون هذا الدم يخرج خلال 6 أو 7 أيام. يبقى هي الدوره دورة المرأة مثلا 4 أسابيع تقريبا، أسبوع منهم حيض، أسبوع منهم حيض، الأسبوع الثاني نمو للرحم إلى قدر معين، معاه عند نهايته بيحصل التبويض، وبعدين الأسبوع الثالث نمو أكثر للرحم، الأسبوع الرابع انتظار للأخير للتخصيب، إن ما كانش هيرجع يبقى ايه يفرغ الدم وهكذا. ده قد يفيدنا في يعني تحديد بعض المسائل المتعلقه بالحيض. كما ذكرنا ان القضيه الرئيسيه عندنا في موضوع الحيض هي التمييز بينه وبين سائر الدماء الاخرى، ولذا بدا العلماء يبحثوا. احنا عندنا بالنسبه للحيض نعرف ايه هو، نعرف احكام الحائض، ودي سبق تناول معظمها أثناء الكلام على موجبات الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك وما يحرم على المحدث. القضية الأخرى هنا عايزين نعرف يعني إذا يعني التفريق بين دم الحيض وبين غيره، قلنا دي أهم مسألة في البيت. بدأ العلماء يقولوا يرجعوا إلى عادة النساء، يسألوا النساء والأطباء اللي في زمانهم حاجات تعينهم لما يجوا يفتوا في مسائل الحيض، يعني أقل سن تحيض في المرأة، اللي عشان لما لو هم مثلا بالاستقراء والتتبع عرفوا ان المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، يجي واحد يسأل ان ابنته مثلا نزل عليها الدم وهي ابنت 4 سنين، يقولوا لا ده الأطباء بيقولوا والنساء بيقولوا ان ده ايه مش ممكن يكون حيض، اذا هذا هو ايه دم علة وفساد. هيقولوا طب اكبر سن تحيض فيه المرأة، عشان برضو لما تيجي امرأة كبيرة جدا وتقول انها رأت الدم هل نعتبر هذا حيض ام لا؟ يبقى هيشوفوا اقل سن تحيض فيه المرأة واخر سن تحيض فيه المرأة. دي مسألة. المسألة التانية الحيض نفسه اقل مدة يعودها، دي احنا قلنا الرحم بينفجر والدماء بتنزل، يعني ممكن ينزل الدم كله دفعة واحدة، يبقى المرأة تجد الدم وبعد ربع ساعة نص ساعة ما تلاقيش دم خالص، ولا لازم الدم يقعد فترة؟ طب لو اقل فترة يقعدها قد ايه؟ واطول فترة يقعدها هل ممكن المرأة يقعد الحيض عليها اسبوع؟ طب 10 ايام؟ طب اسبوعين؟ وهكذا، عشان برضو لما تيجي امرأة تسأل وتقول انها رأت دفعة من الدم ثم انقطع، هل نعتبر ده حيض ولا استحاضة؟ يعني لما تيجي ما تقول ان الدم استمر عليها، استمر عليها فترة طويلة، تقول لي يعني استمر 10 ايام، دي فترة طويلة نسبية. لكن الاطباء والنساء بيقولوا انهم يعرفن من عادات النساء ان دي بيطولوا كده، يقولوا لهم لا ده حيض، لكن قالوا لا مش ممكن اكتر من 15 يوم، يبقى لو زاد عن 15 هيقولوا لهم ايه ده دم علة وفساد اللي هو دم ايه استحاضة. والمسألة الثانية احنا قلنا دورة المرأة حيض وايه وطهر، طب الطهر ده ينفع؟ يعني مثلا المرأة تطهر وبعدين تقعد يومين طاهرة، يبقى فترة الطهر بقت يومين وبعدين تحيض تاني؟ لو ان احنا قلنا لا الطهر لازم يقعد 15 يوم مثلا، يبقى لو انها انقطع عنها الدم وبعد يومين رأيته تاني، يبقى اليومين دول ضمن الايه ضمن الحيض، لكن هو الدم كان سن بينزل لسبب او لاخر، لكن هي نفس الايه نفس الحيضة. لذلك عايزين يعرفوا اقل الطهر واطوله، يعني هل كل دي مسائل بحثها العلماء عشان يفرقوا بين دم الحيض ودم الاطهار، دم الحيض ودم الاطهار. انا قلنا ممكن نستنشق بالمعلومات الطبية، شيخ الاسلام تيمية له مذهب في المسألة ان احنا منين لو كانت هذه الامور محددة لحددها الشرع، قال لو كان الحاجات دي لها تحديد دقيق كان الشرع ايه حددها، فاحنا لو رجعنا لها هنرجع لها استرشادا، يعني لو انها يبقى يعني ما يبقاش ان ده مسائل قاطعة، كل في النهاية هو محاولة لتمييز الحيض من الايه من الاستحاضة، محاولة لتمييز الحيض من الاستحاضة، ولكن ليس شيئا من ذلك يعتبر حكما قاطعا. الا التعويل هيبقى على ايه؟ والله لو وجدنا حالة واضح ان فيها مشكلة نبتدي هنسأل في عرف هذا الزمان، ليه؟ لان الدورة الهرمونية دي معروف بتأثر بالغذاء، بتأثر بالصحة العامة، بتأثر بالسن، بالبيئة، بالطقس، اذا فالحاجات دي احنا هنسترشد بيها، دي اللي الفقهاء لقوها في زمانهم، واحنا برضو ممكن نرجع لها هي مع ان الامر يقبل الايه التعديل، لان ده مش حكم شرعي، لان ده مش حكم شرعي، ده هي مجرد وسائل لتمييز دم الحيض عن دم الاطهار، وسائل لتمييز دم الحيض عن دم الاطهار. لو احنا دلوقتي يعني رجعنا الى الطب وعرفنا الدورة الهرمونية اللي احنا بنحكي عليها ديت، فيمكن الاسترشاد برضو ببعض الاحوال الطبية العامة اللي تمييز الحيض، ان غلب على الظن ان هذا الدم الذي على المرأة حيض تاخد احكام الايه الحائض، غلب على الظن انه دم استحاضة تاخد احكام الايه للاستحاضة، اذا غلبت الظن دي هنرجع فيها لمسألة الوقت والتوقيتات دي لأنها برضو مؤشر، هنرجع فيها للكلام الطبي ونحو ذلك. فضل عن صفات الدم وهي ده اللي الشرع نص عليه، صفات الدم إذا كان هناك صفات مميزة إن الحائض، لأن طبعا ممكن يكون سبب النزيف ده مستمر طول الشهر ويجي الدم النزيف دوت يبقى كتير جدا بحيث يغلب على دم الحيض، يقوم ينزل الدم طول الشهر احمر ودم الحيض اسود، ممكن الرائحه. لكن لو انت افترضت ان هو اختلط، السبب الاخر للنزيف موجود وموجود طول الشهر، فتيجي ايام الحيض ويستمر النزيف ويختلط مع دم الايه الحيض، وفي النهايه يبقى الدم الخارج صفاته غير مميزه، صفاته طول الشهر واحده، نتيجه ان حتى الكهول يعني جزما في ايام المراه بتحيض وايام لا تحيض، لكن في دم مستمر طول الشهر، والدم المستمر طول الشهر ده كتير تغلب على دم الحيض. يعني ممكن واحده تقول انها طول الشهر عندها دم يجري عليها دم احمر لا يتميز عن ايه عن في ايام عن ايام، يبقى نحتاج ان احنا كما ذكرنا نراجع هذه المسألة. في النهايه عندنا الحائض لا حكم والاستحاضه لا حكم، الحائض والمضار على غلبه الظن، ما ان غلب على الظن ان هذا دم حي الذي هو دم جبل وعاده موجود في كل النساء، واللي احنا عرفنا سببه انفجار الرحم عند مرحله معينه من الدوره الهرمونيه، مش حتى ضرح في الرحم لا ده هو ايه انفجار بيتكرر، هو ده دم الحي، ده تعريف الشرعي ومزيد بيان طبي، لا دم الصحابه دم عله وفتاه. اذا باستخدام كل القرائن بقى الموجوده من استخدام المدد والتوقيتات اللي العلماء استخرجوها او اللي ممكن نجدها لها مزيد تفصيل في الكتب الطبيه، هنميز يا اما ده دم حيض يا اما ده دم اصطحاب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشرع تعددنا بالظن الراجح عند غياب اليقين، هذه واحده. الامر الثاني، لو فرض ان امراه افترضت نفسها حرام فتركت الصلاه ثم تبين انها لم تكن حرام، اذا تقضي هذه الايه الصلاه ولا اسمع عليك. طب افترضت انها طهرت فصلت وصامت وتبين انها لم تكن طاهره، يعني هي جه في يوم انقطع الدم تماما، وما ينفعش المراه مثلا يعني الدم ما بينزلش هكذا مستمر، ده هو دفعات ينزل وينقطع، لكن تيجي في يوم ما تلاقيش دم خالص وتدخل القطنه فتخرج بيضاء، دي العلامه، فتفترض انها طاهره فتبتدي ايه؟ تصلي وممكن تصوم. يوم واثنين راح نزل الدم تاني، ده مش ممكن الدوره الهرمونيه تكون كامله، والعلماء بيقولوا يعني اقل الطهر بين الحيضتين 15 ايه يوما، واذا يعني موافق للكلام الطبي غالبا يعني، او الاطباء ما عندهمش تحديد قوي لكن هو غالبا بيبقى كده ماشي. طب نزل الدم تاني، والله يا الصلاه اللي صليتها دي لم تكن واجبه ولا صحيحه، يبقى ايه خلاص هي افتكرت ان الصلاه واجبه عليها فصلت، وهذه الصلاه لم تكن ايه واجبه ولم تكن صحيحه، يعني كان لم تكن. طيب لو هي صامت في رمضان او كان عليها قضاء وصامته، يبقى اليوم ده وقع باطلا، يبقى تقضي تاني، واضح؟ يعني المساله يعني ما هياش عويصه بالقدر، الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن الامه، هي هتعمل بما يغلب على ظنها، إن غلب على الظن إنها حائض تدع الصلاة والصوم، إن غلب على ظنها إنها طاهرة تصوم وتصلي، لو تبين عكس ذلك يبقى صحح وضعها. يعني مثلا امرأة أول ما بلغت نزل عليها الدم فيبقى إيه حيض، وجد دم الأصل في الحائض إنه يكون إيه حيض، بالذات لو كان في سن 9 سنين. طيب لو ان فتاة بنت صغيرة 4 سنين 5 سنين نزل عليها الدم، يفضل البحث عن العلل قبل ما نسيب الموضوع يتطاقم طبا وشرعا، يبقى ندور هل في علة ولا لا، ما لو ما فيش علة ما يمكن يكون ايه وفي حالات طبية مثبتة لحيضة يعني في سن مبكرة جدا، لكن ده نادر. طبعا هي فتاة نزل عليها الدم يبقى ده ايه؟ أصبحت حائضا، فبيبقى تدع الصوم والصلاة. والأصل إنها سينقطع الدم بعد 6 أيام، بعد 7. طب دخل في الثامن، بعض الفقهاء يقول لا ده بعد أول يوم، كل يوم تغتسل وتصلي عسى أن ينقطع الدم، لأنها أول مرة ومش عارفة عادتها هتبقى قد إيه. هذا من الحرج الصحيح إنها ينزل عليها الدم تدع الصوم والصلاة إلى أن ينقطع. طيب قعد 6 أيام 7 ما انقطعش، ما ممكن يكون 8. طيب لغاية ما وصل 13، هم الفقهاء بالتتبع قالوا ما لقيناش أكثر من 13، ساعتها يغلب على الظن إن دي إيه؟ الصحابة تغتسل وتصلي. كويس؟ انقطع بعد 2 أو 3 وتكرر كل شهر، يبقى دي عادتها 15 يوم، هي ممكن تكون شاذة شوية عن بقية النساء، لكن ما دام بتتكرر كل شهر يبقى خلاص، يبقى هي حيضها كام؟ 15 يوم، واضح؟ يبقى إذا القضية يعني مع صعوباتها إلا أنها يسيرة في التطبيق بإذن الله. هي المرأة تعمل بما غلب على ظنها، إذا كان غلب على ظنها أنها حائض تأخذ أحكام الحائض، غلب على ظنها أنها مستحاضة تأخذ أحكام المستحاضة، استبان خلاف ذلك تصحح الوضع. وهي كانت غلب على ظنها انها طاهره وصلت يبقى الصلاه دي كان لم تكن، لا كانت واجبه ولا كانت مجزئه، صامت هذا الصيام لم يكن مجزئا، لم يكن مجزئا، ولكن هو واجب لان الصوم لا يسقط عن المراه، يبقى تقضيه. فهذا ان غلب على ان كانت هي اعتبرت نفسها طاهره واكتشفت ان الامر مش كده. بيحصل الكلام ده ازاي؟ ان يجي يوم جفاف في وسط الدوره، يجي يوم جفاف وسط، يبقى جاف تماما، وكان ده برضه من النادر انه يحصل، ده الرحم فيه دم والجدار متهتك والايه؟ لابد ان الدم تلاقيه كل ما يلاقي فرصه ايه؟ يخرج من الحركه من كذا، فصعب ان يحصل جفاف تام وان تدخل قطنه وتخرج بيضاء. لكن لو افترضنا ممكن يحصل احيانا، فهي هتغتسل وتصلي، ولو تاني يوم لقيت الدم ما ينفعش الدوره الهرمونيه تكون اتعملت في ايه؟ في يوم ولا يومين ورجع عندها حيض تاني، ده غير وارد. طيب اذا يبقى اليوم ده كان ضمن الايه؟ كان ضمن الحيض، اليوم ده كان ضمن الحيض، هي كانت فاكره نفسها طاهره وثم بانت انها حائض. ايضا لو ان واحده اول ما بلغت ثابت نفسها 13 يوم والدم مستمر، ما يمكن يكون عادتها 13 يوم وبعدين لقيت ان الدم ما انقطعش، يبقى دي هتعمل ايه بعد كده؟ هتقعد 6 أيام بس حيض والباقي استحاضه، يبقى هي كانت الشهر دوت قعدت ايه؟ ايام حائض، يعني اخذت حكم الحائض وهي لم تكن ايه؟ حائضا، يبقى الايام دي تقضي فيها الايه؟ الصلاه. يبقى مفيش اشكال كبير بفضل الله. يقول باب الحيض: لا حيض قبل 8-9 سنين ولا بعد 50 سنة. يقول لا حيض قبل 8-9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود. شوف الكلام بيقول لك أو الدليل، ما قالش مثلا بقى لامرأة حيض قبل ذلك، يعني نقول لا يعني يبقى خلاص أنا هنعتبر ده إيه؟ سن استرشادي، ما يجي يحصل إن يسأل عن فتاة نزل عليها الدم وهي قبل 9 سنين، نحاول ندور على علة، إن ما لقيناش يبقى خلاص، يبقى هي إيه؟ يبقى حائض. لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا الحديث ضعيف. وقول الشافعي: رأيت جد لها 21 سنة. يبقى هي حاضت عند وهي عندها 9 سنين وبعدين سنة حمل وولادة، يبقى دي 10، وبنتها حاضت وهي عندها 9 سنين وراح حملت، وبنت بنتها وهكذا، يبقى هي خدت 10 سنين وبنتها خدت 10 سنين، فصارت جدة ولها 21 سنة. يقول: ولا بعد 50، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هذا أيضا ضعيف. هذا وعنه يعني الإمام أحمد: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60 وهذا أصح لأنه قد وجد. إذا ده في المعروف عند الأطباء بسن اليأس ده برضو بيرتبط بالحالة العامة للمرأة من بالنيات الجسمانها والغذاء وأحوال كثيرة جدا والأحوال النفسية يعني من ابتداء من سن 45 تنتظر المرأة أن ينقطع عنها الحيض وقد يستمر إلى 47 أو إلى 50 أو إلى 55 أو إلى 60 وده نادر جدا غالبا بيكون الحيض بينقطع حوالين 50 حوالين 50 قبلها بشوية أو بعدها بشوية. لكن هنا ما دام ان المرأة يعني يحصل لها تعاقب يعني دم وجفاف يبقى ده حيض وايه وطهر. ما دام ان هو الامر ماشي طبيعي حتى مهما كان سنها يبقى هي دي الدورة الطبيعية اللي احنا بنتكلم ايه عنها. يبقى اذا مش هيفيدنا كتير مسألة اقل سن تحيض فيه المرأة واكبر سن تحيض يعني اقل يمكن لان غالبا الاقل من كده بيبقى علة وفساد فعلا. لكن اكبر ممكن تستمر المرأة تحيض حتى الى 70 و80 وما دام انها مستمر الدورة يعني ان حيض ثم طهر يبقى ده ايه هذا هو دم الحيض الذي نتكلم عليه. يبقى لا حيض قبل 89 سنة ولا بعد 50 سنة كل ده احنا بنقول كل المسائل دي ايه غرضها لما يجي دم مش طبيعي هنعرف نكتشفه واضح. فبيقول لك خد بالك الحيض ما بيجيش قبل السن دي لو لقيت يا دم قبليه يبقى ده ايه دم علة وفساد. الكلام ده هيبقى كانه كلام ايه اغلبي خاضع لانه يعدل طبيا او واقعيا يعني واقعيا بيتفاوت الامر من بلد الى اخر. طبعا حتى 9 سنين ديت بالنسبة لبلادنا يعتبر سن صغير يعني الغالب في البلاد اللي طقسها مشابه لبلادنا اللي بيكون 11 سنة 12 سنة او عما 9 سنين ده يعتبر سن صغيرة قد يكون هو في البلاد الحارة يعني اكثر انتشار. يقول ولا مع حملة فان رأت الحامل دما فهو دم فساد. هي دي العلة اللي عمال يشرح لك بيها ايه المسائل دي. المسألة دي بقى فيها نص شرعي او فيها دليل مش انها جابوها من العرف. والاطباء زمان كانوا بيقولوا ينفع ودلوقتي بيقولوا ما ينفعش وهو الموافق للحديث. الاطباء زمان كانوا ممكن يجدوا عند الحامل دماء فيعتبروا ان هو ايه حيض ولان اشتبه عليهم المساله الحيض الحمل مع الرضاع الاثنين بيمنعوا الحيض لكن الحمل يمنعه تماما واما الرضاع فيعني لا يمنعه تماما. الاطباء لقوا السبب اللي حصل لدى الاطباء ومن ثم حصل لدى بعض الفقهاء ان الحمل والرضاع الاثنين بيوقفوا الايه الحيض لكن الحمل بيوقفه تماما اما الرضاع فلا ممكن يوجد حيض مع الايه مع الرضاع. هم قالوا كما ان وجدت حالات ودي حالات كثيرة يعني هي مش حالات كثيرة نسبيا ان يحصل حيض اثناء الرضاعة قالوا فلا يمنع ان يحصل حيض اثناء الايه الحمل. طبعا دلوقتي طبيا نتعرف العملية القضية هنا انها دورة هرمونية دورة هرمونية الهرمونات لما دي بتعلى بتعمل كذا ودي بتعلى بتعمل كذا فلما بيحصل حمل يعني البويضة الملقحة بتروح تقعد في الرحم فمستحيل الرحم ينفجر او الرحم ده كان ايه اللي كان بيحصل ان هو ينفجر ويتخلص من الدماء اللي هو كان محضرها يعني لتعظيم حجمه والاستعداد لاحتواء الايه البويضة. فالحيض بيجي من انفجار الرحم فلما يحصل حمل البويضة بتروح تدخل جوه الرحم يبقى خلاص. لكن ايه اللي بيحصل في الرضاع اثناء الرضاعة ومص الطفل لثدي امه ونحو ذلك بيحصل ان الدورة الهرمونية تتغير فالهرمون اللي بيسبب التبويض بيقل افرازه جدا لدرجة ان ممكن دورة الحيض دي تقف نتيجة الرضاعة الدورة دي تقف نتيجة الرضاعة الهرمون ده بيقل افرازه جدا فلا يقوى على التبويض ومن ثم الدوره اللي احنا بنتكلم عليها. لكن ده ممكن وممكن، يعني ممكن الهرمون ده يقل ممكن ما يقلش. بتقدر تقول مثلا بنسب متقاربه، يعني تلاقي ممكن عدد يعني نصف النساء مثلا اذا ارضعت لم تحض، والنصف الاخر اذا ارضعت ايه صحيح حتى وهي ترضع. فهنا الحمل بيمنع الحيض تماما، لان الحمل بيحصل داخل الرحم وبيحصل دوره تانية خالص. بينما الرضاعه اللي بيحصل ان الهرمون المسبب للتبويض هذا بيقل افرازه، ومن ثم ممكن دورته تكمل وممكن ايه وممكن تؤثر. لذلك بعض النساء تحيض وهي ترضع، وبعضهن لا تحيض وهي ترضع، لكن بالنسبه للحمل ما بيحصلش. اللهم الا في حالات يعني واضح انها حالات خطيره جدا، لو ان البويضه ما دخلتش جوه الرحم، الرحم هينفجر ويبقى فيه حيض، بس يبقى فيه حيض والحمل ده هيحصل، يعني هيموت، مش هيبقى حمل مستقر ومعاه حيض. يعني لو حصل حمل وحيض فعلا يبقى اذا الحمل ده حمل ايه؟ حمل هيحصل سقط سريع. لانه امتى يحصل حيض مع الحمل؟ لما الحمل يبقى خارج الايه؟ الرحم. البويضه دي ما دخلتش جوه الرحم، ودي حالات نادرة الحدوث جدا، ولما بتحصل تحتاج تدخل جراحي سريع. فمش ده الحكم اللي احنا هنقرره، ان يعني ان ممكن امرأة حامل حمل مستقر ايه صحيح. معنى كده المرأة التي تجد دما اثناء الحمل ليست حائض، وهذا دم ايه استحاضة. طبعا من الناحية الطبية راجع الاطباء في سببه، كان يحتاج تداوي، لكنه ليس دم ايه حائض. وعموما نزول الدم من المرأة الحامل مؤشر وجود شيء طبي خطأ يحتاج إلى علاج غالبا، يعني ده حالة غير مستقرة. يقول ولا مع حمل ده فيها دليل شرعي. قلنا زمان كان الأطباء مختلفين في المسألة دي، الآن حسموا موقفهم. بعض الفقهاء قال ما دام الأطباء بيقولوا إن الحمل ممكن يحصل معاه حيض، يبقى الحديث مش معناه كده، مع إن الحديث معناه واضح، وبالتالي يعني كان الحق مع من عمل بهذا الحديث من الفقهاء، وتبين الآن قضيا صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا القص: لا تضع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيض. يعني جعل الحامل والحائل عكس بعض. اللي بيملك أمة ويريد أن يطأها ما ينفعش يسقي ماءه ولا غيره، وعشان اختلاط الأنساب قال لا تطأ حامل حتى تضع. لو واحدة حامل يبقى خلاص متيقن ان جواها جنين من ماء رجل اخر، لا يجوز للرجل ان يسقي ماءه ولا غيره. فهي جارية عنده نعم، ويجوز ان يطأها، ولكن عندما تضع حملها. قال ولا حائل، حائل اللي هي ليست حامل حتى تستبرأ بحيضها. ما هو الحامل اللي تبين حملها خلاص هيتركها حتى تضع. طب والاخرى؟ قال ما انت هي دلوقتي امامك انها ليست حامل، بس لازم تتاكد، ما ممكن يكون حمل لسه ايه في اوله. قال حتى تستبرأ بحيضها، دليل انها لو حاضت تيقنا انها ليست حامل. قال الحامل لا توطأ حتى تضع، لان ده المقصود الاصلي، ان لا يجوز للرجل ان يسقي ماءه ولا ده غيره، وهو متيقن الان ان الامه دي اللي هو ملكها وجاز له ان يطأها انها ايه ان في احشائها جنين من ولد من ماء غيره، فيبقى لا يجوز له ان يطأها. طب اللي هي امامنا ليست حامل، ما ممكن يكون حمل في اوله، نعرف منين انها ليست حامل؟ اذا حاضت. هذا الحديث يبين كما ان يعني الاحكام الشرعيه في العدد فرقت بين من طحيض ومن ايسنا من الايه من المحيض، مما يدل على يعني وبين جعلت عدة الحامل غير عدة الحائض. ما لو كده هيحصل تداخل. اللي بيقولوا ان الحامل طحيض، احكام العدد هتضطرب عندها. طب احنا عدة الحامل عن ايه؟ عن تضع. طب افرض وعدة التي طحيض ثلاث اقراء، طب لو حصل ده قبل ده مع ان هو ايه الصحيح انه لا يحصل، صحيح انه لا يحصل. طب لو الحامل بطحيض طيب وحاضر ثلاث حيضات، يبقى الرحم مستبرأ، لان كنا احنا بنستبرئ بايه؟ بثلاث حيضات.
فاللي قالوا الحكم ده كان عندهم نوع من الاضطراب في احكام العدد ذات، يعني الحامل اذا كان عندهم محتمل انها تحيض، فبما يستبرئ رحمها وبما عذاب الحيض ولما يستبرئ، يعني لو كان يحتمل حيض مع حمل، كيف ان مجرد ما الأم حاضت حيضه واحده استبرئ الايه الرحم؟ طب ما هو اذا كان، طب ما ممكن يكون حمل لسه في اوله وحاضت ايه مع، هو الحديث قال حتى تستبرأ بحيض، حتى تستبرأ بحيض. لذلك هي احكام العدد، العدد بتكون لا حكمة في استبراء الرحم او حق الزوج. الحالات اللي هي ما يهمش تاخد استبراء الرحم تبقى العدة ايه حيضة واحدة، اللي هي الامة اللي واحد يشتريها فيكون سيدها وطعاها الاول، فهو عايز يتأكد انها ليست حامل منه يبقى يستبرئها بحيضة. والمطلقة المبتوث هذه تستبرأ بحيضة، طلاق البائن تستبرأ المرأة المطلقة طلاقا بائنا بحيضة، مش بثلاث حيضات، ما هي الثلاث حيضات دول لحق الزوج، الأولى لاستبراء الرحم والاثنين التانيين لحق الايه، لأنه من حقه أثناء العدة إن هو يراجعها. فيبقى استفدنا من الأولانية استبراء الرحم وبعدين يكمل الاثنين التانيين أنه يراجع. فهنا الحديث قال تستبرأ بحيض، تستبرأ بحيض. يبقى هنا ده حكم شرعي بقى مقطوع بيه، مش او يعني له دليل، وان كان اختلف فيه الفقهاء، لكن اللي سبب لهم اللبس كلام الاطباء، وكلام الاطباء ده تبين ان هو ايه انه خطا، والكلام الطبي الصحيح هو الموافق للايه للحديث، الكلام الطبي الصحيح انه لا حمل لا حيض مع حمل، وبالتالي الحامل متى راى الدم فهو دم عله، وما زاد شرعا وطبا دم يخبر يعني ينم عن وجود مشكله تحتاج لعلاج غالي. واقل الحيض يوم وليل واكثره 15 يوما، هذه مساله ثانيه، ويقول وغالبه 6 أو 7، هي مساله الحيض نفسه اقله قد ايه واكثره قد ايه، عشان الـ يعني المراه نزل مثلا عليها دفع من الدم وبعدين لم تجد اثر للدم، تغتسل وتصلي ولا تستنى يوم وليله، ولا واذا كان استنت يوم وليله وما جاش دم تاني تعتبر الصحابه ولا تعتبر حيض؟ ايضا امراه طال حيضها، طال حيضها لغايه امتى تبتدي تصلي؟ الدم عمال ايه ينزل. احنا هنقول اقل الحيض يوم وليله، الراجح هنا هو مذهب الامام مالك ان اقل الحيض دفعه، وهذا هو رأي الأطباء برضو دلوقتي بيقولوا ممكن يعني في بعض الأحوال الرحم ينفجر، يبقى زي الجرح القوي ينزل الدم كله مرة واحدة ولا يبقى منه شيء. مذهب الحنابلة أن أقل الحيض يوم وليلة، المالكية بيقولوا أنه أقل الحيض دفع من دم وهو الراجح. أكثر الحيض احنا هنمشي على 15 يوما على اعتبار ان دي اكثر حاجه سجلها العلماء في تتبعهم لاحوال النساء. لكن كما ذكرنا يعني لو امراه استمر عليها الدم لغايه 15 يوم هتغتسل وتصلي، لو انقطع بعد يوم او اثنين يبقى هي يعني حالتها شاذه نسبيا، لكن هي ما زال عندها دوره. هو العله ان ما دام المراه لو هي عندها دوره يعني تحيض وتطهر يبقى خلاص هتاخد احكام الايه الحائض والطاهر الطاهره عندما تحيض وعندما تطهر، ما دام ان في دوره واضحه انها بتحيض ثم تطهر. فاحنا لو هي استمر عليها الدم امتى هتبتدي تقول ان كده في مشكله؟ هنقوله 15 يوم. ليه؟ لان ده اكثر حاجه سجلت عند الفقهاء في تحيضها النساء. الاطباء في واقع الامر ما بيعتنوش بالمساله دي، ما عندهمش تسجيل يعني ما عندهمش ربط لهذه المساله، فما الكلام ده كان ما فيش عندنا فيه غير كلام الفقهاء اللي جابوه من عاده النساء التي تتبعوها. ربما بعض الفقهاء قال على 17 يوم برضه، بعض الفقهاء قال انه يعني سمع عن بعض القبائل تحيض فيها النساء 17 يوم، يعني ممكن المرأة تقعد نص الشهر حائض ونصه طاهرة، نتيجة ممكن تكون يعني فضخ خلقية معينة، الدم بيقعد فترة كبيرة على ما ينزل كله أو نحو ذلك. احنا هنعتبر 15 يوم اللي قالها معظم الفقهاء، ويبقى المرأة التي يستمر عليها الدم أكثر من 15 يوم في أول مرة يطول عليها الدم، أول مرة طحيب خالص، أو هي كانت بتقعد 6-7 أيام وفجأة لقيت الدم إيه استمر، هتبقى حائط برضه. أنا كانت بتحيب 6-7 أيام وبعدين بقوا 8-9 ما فيش إشكال، لغاية 15 لا أنت كده مستحضة اغتسلي وإيه وصلي. لو تبين لها إنها ده دورتها بقت 16 يوم أو 17 يوم خلاص ما فيش إشكال، يبقى هذا هو إيه هذا هو المعتبر في حقها. لكن أول شهر يحصل لها الكلام ده حنولها تغتسل عند اليوم ال 15 وتصلي ونشوف ايه اللي هيحصل بقية الشهر. انقطع الدم بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة، يبقى كده هي لظروف معينة الحيض عندها بيطول شوية، وساعتها هيبقى الصلاة اللي هي صلتها في اليومين دول غير واجبة وغير صحيحة الى الكلام اللي احنا قلناه. لا استمر عليها الدم بقية الشهر ده هي كده مستحاضة، ونبتدي الشهر الجاي مش هنعدى 15 يوم بقى، الشهر الجاي هنعمل ايه؟ لازم تحدد فترة الحيض بأحد ثلاث طرق ستأتي إن شاء الله في ذلك، يا إما هتعرف لونه، يا إما هتقعد نفس الفترة القديمة قبل ما هي كانت مثلا بتقعد 6-7 أيام، جات شهر طولت هنقول الحيض يطول معاه مفيش إشكال، لغاية 15 يوم تغتسل، هنشوف بعد 15 يوم إيه اللي هيحصل، انقطع بعد يوم بعد اثنين يبقى هي حيضها طويل شوية، ما انقطعش واستمر يبقى نبتدي الشهر اللي بعده نقول إنها حيضها نشوف بقى يا إما بلونه يا إما بالفترة آخر شهر طحن آخر شهر سليم كانت بتقعد قد إيه أو نحو ذلك، ويبقى الشهر اللي فات ده في 8 أيام محتاجة تعيد فيهم اللي تاخذ الصلاة لأن واقع الأمر كانت إيه كانت مستحاضة. يعني إذا القضية هذا هو خلاصة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، وهو الراجح الله تعالى أعلم إن لا يمكن مثلا نيجي في حالات امرأة كانت تحيض 6-7 أيام، بعض الفقهاء يقول لو حاضت اليوم الثامن تغتسل وتصلي، وتيجي في التاسع لسه في دم تغتسل وتصلي، والعاشر لغاية ما الشهر يخلص ونعرف حالتها إيه. ده هذا فيه مشقة كبيرة، المرأة هي تعمل بما غلب على ظنها، فالغلب على الظن دي هنحتاج معاها البحوث اللي احنا بنقولها دي، يبقى العادة ممكن تتغير، فلغاية 15 يوم هنبتدي كده نقول ان هذا خلاف ما تعتاد معظم النساء. ذاك يقول اقل الحيض يوم وليل، يقول ان الشرع علق على الحيض احكام ولم يبين قدره، فعلم انه رده الى العادة كالقبض والحب، مثلا التقابض في البيع والشراء يتم بماذا؟ بما تعارف عليه الناس، الحرب اللي يسرق من حرب تقطع، يعني طب ايه هو الحرب؟ مثلا يعني هل الشرع مثلا كان هيقول لك اللي يجيب خزنه فلان يبقى حرب؟ هو قال الحرب، يبقى اللي في عرف الناس ان ده يعني امن اغراضه ويعني حرضها ومع ذلك جه سرق كسرها، يبقى ده يحتاج اغلظ عقوبه غير المنتهي اللي بيخطف ويجري، ده الجرم مشترك بينك وبينه، انت سبت حاجتك ما امنتهاش وهو ايه جه خدها، فهو عاصي ومرتكب لكبيره. لكن انت قبل ما تقطع ايده طب يعني امنع اسباب المعصيه، قبل ما تقطع ايده انت يعني الحاجه اللي انت خايف عليها امنها، فالشرع لم ياتي بقطع المنتهب مع انه هو مثله مثل السارق، لكن تقدر يعني تتقي شره بدون ان تقطع يده وبدون ان تفسد عضوه، هو يترك له الفرصه عنه ان يتوب، لكن اللي وصل لدرجه انت امنت حاجتك وحفظتها وهو جه كسر الحيط، طب ده فيما الامان منه؟ ما فيش امان غيرنا ايه عشان ما يعملش كده ثاني، يبقى ما فيش اله يفعل بها تقطع يعني. فايه ما هو الحرض؟ هذا يعرف بالعرفي، تقول وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يولد اقل منه. قال عطاء رايت من طحيض يوما وطحيض 15، وقال ابو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من طحيض يوما وطحيض 15 يوما. تقول واكثره 15 يوما لما ذكرنا وغالبه 6 او 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحنة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لمقتضى حيضهن وطهرهن. صححه الترمذي. يقول: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنها أن امرأة تكمل بعد ذلك. يقول: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. يبقى محتاجين برضو نعرف أقل الطهر بين الحيضتين. يبقى لو إن امرأة هو هنا بيقول أقل الطهر 13 يوم لأن امرأة انقطع عنها الدم وبعدين عاودها بعد 2 أو 3 يا إما ده استكمال للحيضة اللي فاتت، لو كانت الحيضة اللي فاتت ما عادتش 15 يوم، يا إما ده دم علة وإيه وكفاية. واضح يعني هي دلوقتي لو أنها طهرة ثم عاودها الدم بعد 2 أو 3 ده يا إما استكمال الدورة اللي فاتت ويبقى استكمال الحيضة اللي فاتت ويبقى اليومين دول تبع الحيضة دي، ما دام إن المجموع ما وصلش إيه 15 يوم، مجموع الحيضة اللي فاتت مع اليومين الجفاف دول مع الإيه الدم الجديد ده، يا إما إن ده دم علة وفاتت، يا إما إن ده دم علة وفاتت. برضو الكلام ده كله بيبقى في أول شهر تحصل فيه المشكلة، بيعمل بما غلب على الظن ثم يصحح الوضع بعد ذلك، ويعني لا حرج واتقوا الله ما استطعتم. فيبقى هي لما يأتي عليها دم بعد فترة طهر قصيرة أقل من 13 يوم ده برضو الأطباء ما قالوش فيه كلام مفيد، يعني هل ممكن يقل عن كده ولا لا، ده رد الفقهاء أيضا، وأيضا من خلال وصف الأطباء للدورة لدورة الحيض والطهر. فهي احنا بنقوله امتى بيحصل الحيض نتيجة ايه؟ الاول الحيض اللي فات خلص وانتهى والرحم راح عاد بوضعه الطبيعي، وبعدين بدأ يكبر شوية وبعدين حصل تبويض وبعدين كبر اكتر، وبعدين حصل يعني ان هو يعني فاتت فترة حياة البويضة لازم تموت، فتموت ينفجر الرحم، هذه الدورة صعب انها تتم اقل من 13 يوم زي ما قال الفقهاء. لكن عموما احنا قلنا ان الامور ممكن تتفاوت بقضائع كثيرة، الغذاء، الطقس ونحو ذلك، فاحنا هناخد الحاجات دي كلها تقليدية وممكن نصحح الموقف بعد ذلك اذا اقتضى الامر تصحيح. فيبقى هي اذا يعني انقطع عنها الدم فترة اقل من اقل الطهر، يبقى الدم الجديد ده يا اما يلحق بالحيضة التي مرت، لو ان احنا كده مش هنخرج بره الايه بره ال 15 يوم، يا اما هيبقى دم ايه استحاضة، اما هيبقى دم استحاضة. يقول: واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج احمد بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة. فقال علي: قالون اي زيد بالرومي، وهذا اتفاق منهما على ان كان 3 حيضات في صح ولا يمكن الا بما ذكر. يقول: وغالب بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيض، غالب الطهر أن هو اللي فاضل من الإيه؟ من الحيض، ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده بالشرع، ومن النساء من لا تحيض، ممكن واحد تكون دي آخر حيضة عندها، إذا ما فيش حد لأكثر الطهر هتحيض إيه؟ ويبقى حياتها بعد ذلك طهرا، ومسألة لا يترتب عليها حكم. احنا كل مشكلتنا ايه؟ لما ينزل دم عايزين نعرف الدم ده ايه. فكون انها فترة كبيرة لم ينزل عليها دم، مسألة لم يتعرض لها الشرع، ولا ترتب عليها اي حكم، ولا ترتب عليها اي حكم. وبالتالي واقع الامر لا حد لاكثر الحد، لا حد لاكثره، لا شرعا ولا واقعا يعني. وممكن بيحصل في بعض النساء نتيجة كسل يعني في المبيض او نحو ذلك، ان هي دورتها تبقى ثانية مش شهر، بس الحيض فيها هيبقى ايه؟ 6 أو 7 أيام، والطهر بقية السنة، ان هو الحيض انفجار لهذه الأغشية ونزول للدم، فترة محدودة ان اللي يحصل فيها ان الدم اللي انفجر ده يخرج. لكن بعد ذلك عشان تكتمل الدورة ان يحصل تبويض تاني وما ذكرنا، فلو ما حصلش خلاص تظل ايه؟ طاهرة. ممكن ما يحصلش بقية العمر، وممكن ما يحصلش غير بعد فترة طويلة جدا، سنة او نحو ذلك. هذا يقع. يبقى دورة المرأة مش صح سنة في هذه الاحوال النادرة، لان هي الدورة مرتبطة بالتبويض، فهي ممكن يحصل بويضة ولا تلقح فيحصل ايه؟ مدام بويضة لم تلقح يبقى هيحصل ايه؟ حيض. وبعدين ما تجيش بويضة تانية يبقى هيجي منين حيض؟ ما فيش يظل الرحم لا يصل الى درجة الاستعداد التي تحتاج ان هو حاسب بويضة حتوه تفرض فيستعد لها، وبعدين ما يحصلش تلقيح فينفجر، فالدورة دي بتقف ما تحصلش غير عند نشاط هرموني معين، يكون اقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقيه الشهر ولا حد لا. يبقى هو كده بين لنا بعض علامات وامارات للحيض يستدل بها او يسترشد بها في حالات العله والفساد، ان احنا نقدر نميز الحيض عن العله والفساد. يبقى هنا انه يتكلم على ما يحرم على الحائض، وكما ذكرنا معظم هذه الامور مرت قبل ذلك نتيجة الكلام على الحدث الاكبر والغسل وغير ذلك من الامور وما يحرم على المحدث، بيكرروها تاني هنا مع التركيز على مسائل ان الحائض طبع الصوم والصلاة القضاء في الصوم ونحو ذلك، مسائل معروفة. وبعدين بعد كده هيجي باب، احنا كنا كل ده عمالين نفرق بين الحيض والايه؟ والاستحاضة. يعني هو في الباب في الاول شرح لنا ايه هو الحيض، وحط بعض العلامات والامارات للحيض الصحيح، السن اللي بيجي فيه الحيض، السن اللي بينقطع فيه، المدة اللي بيقعدها الى غير ذلك. إشارة إلى أن هنلاقي أمامنا حالتين في الدماء التي تنزل من فرج المرأة، إما حيض وده الأصل، وإما الصحابة في الحالات المرضية. بعد ما ذرع كده هيبين لنا أحكام الحيض وأحكام الصحابة، فبعد الكلام على ما يتعلق بالحائض يأتي بعد ذلك الاستحاضة والأحكام المتعلقة بها. طبعا يعني المشابه للحيض تماما في كل احكام النفاس، وهذا يجعلونه في اخر باب الحيض. يعني هذا ما تبقى لنا في هذا الباب نتناوله في المره القادمه. لما ورد في الاحاديث من القسم او الاثار من القسم بالعمري او لعمرك ونحو ذلك، هل هذا من الحلف بغير الله؟ لا، ليس من الحلف بغير الله، لأن هذا يعني معروف في لغة العرب أن الأساليب الإنشائية تستخدم ل يعني البلاغة وحسن المنطق، ولا تستخدم في بابها، يعني مش المقصود يعني اللي يبقى الحلف مش مقصود منه الحلف، أو الدعاء ومش مقصود منه الدعاء، سكلتك أمك يا معاذ، هذا في المقصود منه التنبيه. فكلمة العمري المستخدمة في لغة العرب للتنبيه وليست للقصد، للتنبيه وليست للقصد. السؤال يقول: هل الجهر في الصلاة للنساء واجب أم سنة؟ ظهر القراءة الجهرية مثلا في الصلاة الجهرية هي عموما سنة للرجال والنساء، يعني الجهر في موطن الجهر والإقرار في موطن الإقرار سنة، فلو عكس فلا بأس. يعني لو جيت صلاة جهرية وأصر أو في السرية وجهر الصلاة صحيحة، ولكن الأولى أنه يظهر في موطن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويسر في موطن إصراره. إذن الجهر في موطنه سنة والإصرار في موطنه سنة، فلو عكس فلا إثم عليه ولكن فاته الأفضل. يبقى هنا أن المرأة لا يجوز أن تخضع بصوتها إذا كان يسمعها رجال الأجانب، والقراءة يعني رفع الصوت غالبا يكون معه نوع من الخضوع. يعني المرأة مثلا قد تشتري حاجتها من رجل، تقول مثلا بكم هذه بكذا خذ هات، فلا يكون هناك مجال. كانت امرأة ملتزمة تستطيع أن تتكلم الكلام في حدود ما تحتاج، ولا يكون هناك فرصة لأن يكون هناك في هذا الأمر فتنة أو خضوع. ولكن مثلا القراءة في حد ذاتها قد تحتوي على شيء من ذلك، يعني إن لما فيها مثلا من ترطيل أو نحو ذلك، فيعني يخشى يعني في إذا كان تظهر بصلاتها أن يكون هذا في نوع من الخضوع بالقول، أنها المفروض تتكلم كلام ليس فيه خضوع نحتاجه. وبالتالي إذا كان يمكن للإنسان بدون أي مصلحة لو أنه أراد أن يسر في الصلاة الجهرية يجوز له ذلك، ولكن يفوت الأفضل. ما بال بقى إذا كان هنا في عذر شرعي، فيجب عليها حينئذ إن كانت تصلي وتخشى أن يسمعها رجال أجانب يجب أن تسر، يجب أن تسر وتستحضر النية أنها يعني عندما تكون في غير هذه الحال تجهر في موضع الجهر النبي صلى الله عليه وسلم وتسر في موضع إصراره، فتثاب على ذلك بإذن الله تعالى. لذا الجهر والإصرار، الجهر في موضعه والإصرار في موضعه سنة، ترك الجهر لمصلحة لا سيما إذا كان فيها يعني قد يطر يعني يكون مشروعا بل واجبا في حق المرأة لما يخشى من الفتنة. فإذا كانت تصلي بحيث يسمعها رجال أجانب فتسر حتى في الصلاة الجهرية، ويكون هذا هو الذي يلزم. الحمد لله.